أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام هكذا كان، أنه انتهينا إلى نتيجة بناء على ما تقدم بملاحظة الروايات إلى أنه ينبغي الالتزام بالإباحة، وهو القول الثالث، مو بالاستحباب. وإجا هذا إشكال عليه، وهو أنه هذا أنه لا يمكن الالتزام بالإباحة، لأنه ما متصور الإباحة في العبادات، لأن العبادة إذا كانت مباحة فهي مستحبة. إباحة عبادة مباحة من دون استحباب، هذا غير معقول. فكيف يمكن أن يقال بأنه السورة القراءة مو كلام شنو؟ القراءة، أن القراءة تكون شنو؟ مباحة، وهي عبادة، والعبادة لابد أن تكون شنو؟ مستحبة. فلا بد أن نختار القول بالاستحباب، ما ممكن أن نلتزم بالإباحة، يعني بالقول الثالث. هذا هو اللي قلنا بأنه ينبغي التأمل به. أولا طرحنا هذا السؤال، أن من يقول بإباحة القراءة أو باستحباب القراءة، هل يقول بإباحتها كفعل للمأموم في محل كلامنا، مو أصل القراءة؟ القراءة جزء من الصلاة بلا أشكال، مو مباحة، واجبة. لا، القراءة اللي يقرأها المأموم عندما لا يسمع صوت الإمام، هل المقصود إباحتك فعل خارج عن الصلاة، مستقل عن الصلاة، ظرفه الصلاة فقط، هذا المقصود؟ أو لا، أن المقصود هو إباحتها كجزء من الصلاة، أو استحبابها كجزء من الصلاة. استحبابها كجزء من الصلاة فسرناها سابقا، إن بمعنى أنه أن الفرد المشتمل عليها يكون أفضل من الفرد الفاقد. يكون مصلين اثنين، هم مصلين جماعة، وقاعد يقرأ الإمام، واحد قرأ، واحد شنو؟ ترك القراءة. هاي الصلاة اللي قرأت تكون أفضل من الصلاة بدون شنو؟ بدون القراءة. هذا معنى الاستحباب. إباحة هذا معنى أن الفرد المشتمل عليها ليس أفضل من الفرد الفاقد لها، وإنما مساوي له. هنا قد يقال بأن المقصود في المقام هو أنه استحبابها بعنوان أنها جزء من الصلاة، أو إباحتها بعنوان أنها جزء من الصلاة، أن المراد أنها جزء من الصلاة. لكن جزء من الصلاة جزء من الصلاة، لكن توجب الأفضلية بالمعنى الذي قلناه إذا كانت مستحبة، أو لا توجب الأفضلية إذا كان شنو؟ مباح، لكن هي جزء من الصلاة. خب، هنا أجى الإشكال، أجى الإشكال يقول أن كيف يمكن الجمع بين جزئية شيء وبين جواز تركه، لأن جزئية شيء معناه أنه مقوم للمركب الواجب، مقوم، بينما جواز تركه معناه أنه ليس مقوما. هذا إشكال. فلا يمكن الجمع بين جواز الترك اللي يتحقق إذا قلنا بالاستحباب، أو قلنا بالإباحة، أو قلنا حتى بالكراهة، يجوز الترك. كيف يمكن الجمع بين جواز الترك وبين شنو؟ وبين كونه جزءا من الواجب؟ جزء الواجب لا يجوز ترك، لأنه مقوم ودخيل. فشلون نجمع بينهما؟ يعني مرة يكون دخيل، مرة ما يكون دخيل. هذا الإشكال اللي يجي. زين، بس هذا كله مبني عليه من على أنه قراءة مستحبة أو مباحة على أنها جزء من الصلاة، جزء من الصلاة مباح، جزء من المستحب. شنو عندنا جزء واجب يكون في الصلاة، جزء شنو مستحب أو جزء مباح مثلا. الكلام هو هذا، أنه أن الروايات المتقدمة الدالة على الترخيص في القراءة على نحو الإباحة أو على نحو الاستحباب، رواية متقدمة، هل يفهم منها أنها تدل على الترخيص في القراءة على أنها جزء من الصلاة، يفهم منها أي شيء أو لا يفهم منها ذلك؟ طرحنا هذا السؤال في الدرس السابق. قد يقال بأنه يفهم منها أنها جزء من الصلاة، ليش؟ استنادا لما ذكر مما يذكروه مرارا من أن الأمر بالشيء في المركب يكون إرشاد إلى شنو؟ الجزئية، كما أن النهي عن شيء في مركب إرشاد إلى منعيته. هذا أمر بالقراءة، صدر من الشارح في الروايات، أمر ما يقرأ، وين يقرأ؟ في الصلاة في المركب. هذا يكون إرشاد إلى جزئيته، فنستفيد الجزئية من الأمر بالقراءة في أثناء الصلاة، فيبنى على أنها جزء. هذا الكلام بمشكلتين، يعني المشكلة الأولية هو أنه أن هذا اللي يقولوه هل يشمل الأمر الاستحبابي أيضا أو لا يختص به بالأمر الوجوبي؟ أن الأمر الوجوبي بالشيء في ضمن مركب يكون إرشاد إلى شنو؟ إلى جزئيته من المركب، عادة إيش يطبقه في الأوامر الوجوبية، كما أن النهي عن شيء إرشاد إلى المانعية، إذا كان النهي نهي تحريمي إرشاد إلى أن هذا مانع من الشنو؟ من العبادة، مانع من الصلاة، ما ذاك النهي تنزيهي، يجوز لك تأتي به ويجوز لك شنو؟ تركه. يجوز الاتيان به، هذا ما يكون إرشاد إلى شنو؟ إلى المانعية. كما أن الأمر الاستحبابي مش أيضا ما يكون إرشاد إلى شنو؟ إلى المانعية، إلى الجزئية. فظاهر منهم هو أن هذا شيء يختص بماذا؟ بالأحكام الإلزامية، الأمر بشيء على نحو الوجوب إرشاد إلى الجزئية، أما الأمر بشيء على نحو الاستحباب يجوز لك وما يجوز لك، يجوز الاتيان به ويجوز عدم الاتيان به، هذا ما يكون إرشاد إلى شنو؟ إلى جزئيته من الشنو؟ من المركب، إلا بأعمال عناية سيأتي الإشارة إليها، وإلا هكذا ظاهر الأمر أن هذا شيء مختص بماذا؟ بالأحكام الإلزامية، بالأمر الإلزامي والنهي الإلزامي، حتى يكون إرشاد إلى الجزئية أو إلى المانعية. الأمر الثاني اللي يرد على هذا هو هاي الإشكال اللي أشرنا إليه، أنه كيف يمكن الجمع بين الجزئية مع الاستحباب، كيف يمكن الجمع بين الجزئية والاستحباب؟ هذا الإشكال الذي أشرنا إليه. لأجل هذا من يدعي هذا الشيء اضطر إلى رفع اليد عن ظهور الأمر الاستحبابي في الإرشاد إلى الجزئية، لأنه لا يمكن الجمع بين الجزئية وبين شنو؟ وبين الاستحباب، فرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الأمر حتى الاستحبابي بناء على شمول الأمر الاستحبابي في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئية، وحملوه على أنه أمر استقلالي استحبابي، أمر استقلالي استحبابي مو جزئي، ما له علاقة بالجزئية، وإنما تكون الصلاة ظرفا له فقط، وإلا هو أمر استحبابي استقلالي، ظرفه الصلاة، موطنه الصلاة فقط، وليس جزءا من الصلاة. ليش؟ لأنه لا يمكن الجمع بين الجزئية وبين الاستحباب. يبقى هذا الشيء، هو أنه إذا لم يكن جزءا من الصلاة كراهة، موطنها الصلاة، أمر بها في الروايات، موطنها الصلاة، ظرفها الصلاة، وهي ليست جزءا من الصلاة. شنو معنى ما تقدم سابقا؟ ظاهرهم أنه متفق عليه، وهو أن المراد بالقراءة التي وقع النزاع في حكمها، القراءة التي يقع النزاع في حكمها في هذه الفروع المتعددة، أن هذه هي القراءة بقصد الجزئية. تقدم سابقا أصلا نتكلم عن القراءة أنها مباحة، محرمة، مستحبة، واجبة. يا قراءة هذه القراءة التي يأتي بها المكلف بعنوان شنو؟ جزئية. صرحوا بذلك كما تقدم. واحد من صرح به هو سيد الخوئي نفسه، يقول المقصود بها هو القراءة بقصد الجزئية. أخوة، هذا شنو معنى؟ معنى أن من يقول باستحباب القراءة يقول باستحباب الإتيان بالقراءة بقصد ال، إيش معنى؟ بقصد الجزئية، بينما هو يلتزم بأنه ليس جزء. قصة التشريع هي ليست جزء، ويأتي بها بعنوان الجزئية وبقصد الجزئية، فيكون التشريع محرم. شلون يجي وزنه القائل باستحباب القراءة؟ شنو معنى؟ وفي نفس الوقت يقول بأن المقصود بالقراءة هي القراءة التي يقصد بها شنو؟ جزئية. هذا معناه أنه يقول باستحباب الإتيان بالقراءة بقصد الجزئية، والحال أن الإتيان بالقراءة بقصد الجزئية مع أن المفروض عدم كونها جزءاً تشريع محرم، لا ينبغي الحكم باستحبابه، يكون محرم. ومن هنا يظهر أن الالتزام بالجزئية فيه مشكلة، والالتزام بعدم الجزئية أيضا فيه مشكلة. الالتزام بالجزئية فيه مشكلة، هذه أنه كيف يمكن الجمع بين الجزئية وبين الاستحباب؟ جواز الترك مو الاستحباب، مطلق جواز الترك بالإباحة حتى بالكراهة، ما يمكن الجمع بينهما. هذه مشكلة الالتزام بالجزئية. الالتزام بعدم الجزئية مشكلته هذا أنه يعني هم اتفقوا على أنه القراءة التي وقع الكلام في حكمها هي القراءة بقصد شنو؟ جزئية. فلو يرفعون اليد عما تقدم يقولون بأن القراءة التي وقع الكلام في حكمها ليس هي القراءة بقصد الجزئية، يعني يكون تشريع محرم، أو يسحبون هذا الكلام هنا يقولون بأنه هذه ليست شنو؟ ليس جزء. كما أن الالتزام بعدم جزئيتها وأنها مستحبة استقلالا موطنها الصلاة أو ظرفها الصلاة، هذا يواجه المشكلة المنافاة لما تقدم منهم. من ماذا؟ من أن الجزئية التي يقع في أن شنو هي القراءة التي يقع الكلام في حكمها هي القراءة التي يأتي بها المكلف بقصد الجزئية. الالتزام بالجزئية قلنا مشكلته هذا أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الاستحباب. هذا أكفد مطلب هم يشيرون إلى في بحث الصحيح والأعم، ومن الملتزمين بسيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أنه يقول كل مانع ولا محذور موجود في أن يكون الشيء جزءا في حال وجوده وليس جزءا في حال عدمه، ما في محذور. أن يكون الشيء جزءا في حال وجوده، يكون جزء من المركب ومقوم للمركب، لكن في حال عدمه لا يكون جزءا، بل يتألف المركب من غيره من سائر الأجزاء. هذا وين ذكر في بحث الصحيح والأعم عندما طرحت هذه النظرية بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح بمعنى معظم الأجزاء، موضوع لمعظم الأجزاء، وأن صدق العنوان يدور مدار معظم الأجزاء وجودا وعدما. إذا تحقق معظم الأجزاء يصدق العنوان الصغير، ما تحقق معظم الأجزاء لا يصدق العنوان. هذه النظرية طرحت، أشكل على هذه بهذا الإشكال المعروف اللي طرحه صاحب الكفاية، وهو أنه يلزم التبدل والترديد في حقيقة شنو هذا العنوان. ليش؟ لأنه هذا معناه أنه شنو معظم الأجزاء، باقي الأجزاء في حال عدمها ليست جزءا، لكن في حال وجودها شنو؟ يقول جزء تكون، ماكو فرق بينها وبين شنو؟ بين سائر الأجزاء. أجزاء صلاة على من 10 أجزاء، يقول الصلاة موضوع على معظم الأجزاء، خلينا نقول 7، ها؟ أي جزء تأخذه منه هو في حال وجوده يكون شنو؟ مقوم. في حال عدمه يكون شنو؟ يكون غير مقوم. مو شيء؟ أي جزء تأخذه منه، يعني موضوع على معظم الأجزاء. فإذن هذا العنوان، هذه الحقيقة، قد يكون الشيء جزءاً مقوماً لها في حال وجوده، يعني في حال وجوده هو مقوم حال الأجزاء الموجودة الأخرى، والصلاة تتألف من مجموع الأجزاء، لكن في حال عدمه ما يضر في صدق الاسم، يعني لا يكون مقوماً. عندما طرح هذا الإشكال على هذه النظرية، سيد الخوي أجاب بهذا الجواب، ما من محظورة، شو المشكلة لي؟ أن يكون الشيء جزءا مقوما في حال وجوده وليس كذلك في حال عدمه. من قال هذا؟ هو هذا في الشيء واضح جدا في الأمثلة العرفية العادية والتكوينية، ممثل لذلك بالكلام والكلمة والدار وإلى آخره. يقول الكلام في لغة العرب ما تألف من كلمتين فصاعدا، كلمتين فصاعدا. الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة في حال انضمامها لكلمتين كلام مقومة، قل كلام ما يصدق على فقط كلمتين، لكن في حال عدمها كلام يصدق، يعني تكون مقومة في حال وجودها ولا تكون مقومة في حال عدمها. هاي شنو الكلام؟ الكلمة همات نفس الشيء، مثل كلمة ما تألف من حرفين فصاعدا. فإذا وجد حرف ثالث ينضم إلى الحرفين يكون مقوم، في حال عدم وجوده لا يكون مقوم. الدار أكو أجزاء بها غير أساسية، غير أساسية، هي في حال وجودها سردام، دار سردام مو مقوم أساسي للبيت بحيث يعني، لكن في حال وجوده هي تكون مقوم جزء من الدار، الدار يصدق على المجموع، لكن في حال عدمه يصدق الدار. أقول فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه يكون من هذا القبيل. غير إحنا مشكلتنا شنو؟ أن القراءة مستحبة، مو يجوز تركها، مباحة. فالإشكال كان هكذا، كيف يجتمع الاستحباب مع شنو؟ مع الجزئية. نقول بناء على كلام يمكن أن يجتمع الاستحباب مع الجزئية، بمعنى أن القراءة هذه في حال وجودها إذا جاء بها تكون جزء من الصلاة، وفي حال عدمها لا تكون جزء من الصلاة. في حال وجودها تكون جزءا من الصلاة ومقومة للصلاة، لكن في حال ترك المكلف لها لأنه مستحب يجوز تركها أو مباح يجوز تركها، في حال ترك المكلف لها لا تكون مقومة، بمعنى أن الصلاة تتحقق بباقي الأجزاء والشرائط، تتحقق بغيرها أنها مو مقومة. وعلى هذا الأساس ماكو مشكلة في أن نقول بأن محل الكلام هو الجزئية، بقصد أن محل الكلام هو القراءة بقصد شنو؟ الجزئية. وبناء على هذا حين أن تكون القراءة جزء في حال شنو؟ وجوده، فيأتي بها بقصد الجزئية، ما في مشكلة بعد هذا. هذا هو يلتزم بهذا الشيء. أقول ألا يمكن هذا تطبيقه في محل الكلام؟ زين، هذا بالنسبة للإشكال الأول. بالنسبة للإشكال الثاني، وهو أنه إذا قلنا بعدم الجزئية كما هو السيد الخوي التزم بأنها ليست جزءا وإنما هي مستحبة موطنها الصلاة ظرفها الصلاة فقط، ولذا قال أن وجوب وجوب استقلالي استحبابي، لو كان الجزء لكان وجوب وجوب شنو؟ ظني، ما يكون استقلالي. هو قال وجوب وجوب استقلالي استحبابي، لكن موطنها الذهن ظرفها الصلاة. هذا اللي التزم به. الإشكال الثاني يقول لي شنو في على هذا إشكال؟ وأنا منافي لما تقدم، هذا منافي لما تقدم من أن القراءة التي يقع الكلام فيها في محل الكلام في هذه الفروع المتعددة هي القراءة بقصد الجزئية. وشلون نجمع بينهم؟ إذا هي ليست جزء، شنو معنى نقول بأنه يستحب له أن يقرأ بقصد الجزئية؟ هذا تشريع محرم يصير. وأما الإشكال الثاني فهو وارد على من يقول بعدم جزئية السورة، لأنه ينافي ما ذكروه سابقا من أن مورد النزاع هو السورة بعنوان الجزئية، فمن يقول بالاستحباب كالسيد الخوي مثلا يريد استحباب الاتيان بها بعنوان الجزئية، وكذا من يرى الوجوب أو الإباحة يجب الاتيان بها بعنوان الجزئية، أي واحد الاتيان بها بعنوان الجزئية، وهذا يلزم من التشريع محرم كما قلنا. والحاصل أن من يرى السورة مأمور بها بأمر استحبابي استقلالي موطنه وظرفه الصلاة، لا بد أن يلتزم بعدم جواز الاتيان بها بعنوان الجزئية. لأنه تشريع محرم كما في القنوت، بناء على أنه ظرفه الصلاة، ما يصير يجيبه بعنوان أنه جزء من الصلاة. لأن يلتزم باستحباب الاتيان بها بعنوان الجزئية. والظاهر أن كون موضوع النزاع السابق هو السورة حتى في محل كلام النزاع في هذه المسألة أصلاً، أن المأموم شيء يسوي يقرأ ما يقرأ، يحرم عليه يجوز له يباح له، هذا محل كلام. أن موضوع هذا الكلام كله هو السورة بعنوان الجزئية، ظاهر هذا، ظاهر أن موضوع هذا ليش؟ موضوع هذا موضوع النزاع الذي يتكلمون في حكمه هو القراءة بقصد الجزئية. ليش؟ لأن القراءة لا بقصد الجزئية يعني بقصد الذكر المطلق، بقصد القرآنية لا إشكال في جوازه، ما حد يحتمل تحريمه أو وجوبه كما قيل في القراءة في محل يعني القراءة بقصد الجزئية. هذا الشيء اللي يحتمل فيه التحريم ويحتمل فيه الوجوب هذا لابد أن يكون هو عبارة عن القراءة بقصد شنو؟ جزئية، لأن القراءة بقصد الذكر المطلق بقصد القرآنية هذا لا إشكال في ماذا؟ في جوازه، يعني لا يحتمل فيه التحريم ولا الوجوب. فعندما يطرحون احتمال التحريم في محل كلام النزاع يقع أنه محرم أو جائز واجب أو ليس بواجب، معناه يقصدون به معنى آخر ليس هو الجزء بقصده الجزئية، ليس هو القراءة بقصد الذكر المطلق أو بقصد الدعاء أو بقصد القرآني، وإنما هي القراءة بقصد الجزئية ظاهر الجزء. وعلى كل حال فالإشكال الأول لا يختص بالإباحة، بل يرد على القول بالاستحباب والقول بالكراهة أيضا كما هو واضح. والسيد الخوي شلون تخلص من هذا الإشكال الأول؟ يعني هو ذهب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، وذهب إلى أنها ليست جزءا من الصلاة. إذا كانت جزء ماكو مشكلة الالتزام شنو بالاستحباب، جزء مستحب نقول ماكو مشكلة، لكن من يرى أن فيه إشكال وأن الاستحباب لا يجتمع مع الجزئية وينفي الجزئية ويقول بأن القراءة ظرفها الصلاة ومستحبة باستحباب استقلالي، نسأل أخوي يبقى السؤال بأنه شنو الدليل على استحبابها؟ شنو الدليل على استحبابها؟ يعني شنو الدليل على استحباب الاتيان بالقراءة في الصلاة كظرف لها من دون أن تكون جزءا من الشنو؟ من الصلاة. نحتاج إلى دليل من استحبابها. السيد الخوي ذكر بأنه هذا الدليل، ذكر بأن السورة أو القراءة أن القراءة عبادة، قراءة عبادة، والعبادة متقومة بالأمر، فلا بد أن تكون القراءة مأمور بها، وحيث أنها قطعا ليست واجبة فيكون الأمر شنو؟ مستحباً. لاحظتم أن القراءة عبادة، هذا يحتاج إلى إثبات، والعبادة متقومة بإيش؟ بالأمر، فلا بد من فرض تعلق الأمر بها، وهذا هو اللي يجعلها شنو؟ مستحبة، لأنه قطعا مو واجبة فلا بد أن تكون مستحبة. يشوفها من كلام خوف القراءة عبادة، هذا من جابها يستدل عليها، يقول أن الترخيص الشرعي بالقراءة وارد في الرواية، ترخص في الرواية بأن يقرأ المأموم استحبابا أو إباحة، هذا الترخيص الشرعي بالقراءة. الترخيص الشرعي في الاتيان بشيء في الصلاة بعنوانها، بعنوان الصلاة، يجيبها في الصلاة بعنوان الصلاة، وهذا المرخص فيه يكون مسانخ للصلاة، مسانخ للصلاة، فحيث أن الصلاة عبادة فالشيء المرخص فيه لابد أن يكون عبادة. الشارع يرخص بالإتيان بشيء في عبادة، لابد أن يكون هذا المرخص فيه أيضا شنو؟ عبادة. والشارع رخص بالقراءة في ماذا؟ في الصلاة، والصلاة عبادة، فلا بد أن يكون تكون القراءة أيضا شنو؟ عبادة. هذا يقول بحسب الفهم العرفي، خلاه له بحسب الفهم العرفي أن الترخيص الشرعي بشيء في عبادة لازمه أن يكون هذا الشيء المرخص فيه أيضا شنو؟ عبادة، بحسب الفهم العرفي. فإذا كان عبادة فيكون مأمورا به، ليش؟ لأن العبادة متقومة بالأمر، لأن العبادة متقومة بالأمر، فهذا المأمور به هو. فإذا كان مأمور به وهو قطعا ليس لوجوب هذا الأمر، قطعا ما يجب عليه أن يقرأ، فلا بد أن يكون الاستحباب، فثبت الاستحباب بهذا. هذا اللي يلاحظ عليه هذا الشيء أنه ها انتهى الكلام. خب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: رحم الله رجلا أحيا أمرنا. رواية معروفة: رحم الله رجلا أحيا أمرنا، أو كما قال سلمان نصر رواية معروفة: رحم الله رجلا أحيا أمرنا، فقيل له: وكيف نحيي أمركم؟ جوابهم واضح لكم. قال: تتعلمون علومنا وتعلمونها الناس. تتعلمون وتعلمون، إحياء أمرهم يكون بأن نتعلم علومهم ونعلمها الناس، مو فقط نتعلم وإنما لا بد أن نعلمها الناس. أخذ وعطاء لا بد من هذا، حينئذ يحيى أمرهم سلام الله عليهم. خب، هذا الحديث يضمن دعاء من قبل الإمام عليه السلام، نقول رحم الله امرأً أحيا أمرنا. سهنا إذا شفنا أن هذا رجل صالح وكذا، كان أن حاجة نتوسل به بأن يدعونا في قضاء حاجتنا، الإمام قاعد يدعو، فإحنا كن نسعى لكي يكون هذا الدعاء شاملا لنا. شاملا لنا كيف يكون شاملا لنا؟ يعني نلتزم بهذا الشيء، نتعلم علومهم ونعلم الناس، فتشملنا يشملنا الدعاء من قبل الإمام عليه السلام. ملاحظ في هذه الرواية هو الشمولية في العلوم التي ينبغي تعلمها. تتعلمون علومنا، ماذا الفقه وأصول الفقه وكذا، كل علومه. تتعلمون علومنا عام، هذا يشمل كل العلوم التي هي شنو موجودة عندهم سلام الله عليهم، ونعلم أيضا كل العلوم التي هي عندهم وتعلمناها، هذا لا بد منه. السؤال يطرح هذا: نحن في الحوزة هل يعني نعمل بهذا، نتعلم كل علومهم؟ وإذا تعلمنا كل علومهم هل نعلمها للناس أو لا؟ لا إشكال في أنه ماكو شيء، ما موجود كل علومهم، ماكو. نحن مقتصرين على جزء بسيط من ماذا؟ من علومهم سلام الله عليهم. على كل حال، هذا موجود أو ما موجود، والطالب هو نفسه ينبغي أن يسعى لتحصيل شنو؟ لتحصيل علومهم، حتى يكون ممن تعلم علومهم وماذا؟ ويعلمها للناس. طبعا واضح أن التعلم علومهم قبل أن نصل إلى تعليمه للناس ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، مو أمر سهل، صعب، يحتاج إلى جهود، إلى بذل ومتابعة من قبل من يريد أن يتعلم علومهم، ليس أمرا سهلا، واضح كل شيء، ليس بالأمر السهل. ما عندنا فالسقف محدد حتى الإنسان يبذل جهد للوصول إلى هذا الشيء حتى ينتهي بعد ذلك، ما له نهاية. لذلك هو الطالب دائما هو في حالة شنو؟ في حالة تحصيل واستفادة وتعلم وإلى آخره، هو دائما يبقى هكذا وإلى آخره إلى أن يموت، هو يبقى بهذا الوضع، فهو ليس بالأمر السهل. حتى يتعلم الإنسان علومهم أو يكون صالح يهيئ نفسه لتعلم ماذا علومهم، لابد من توفر أمور. أول شيء بنظري مسألة الاستعداد، استعداد. الشيء الثاني هو الجد والاشتعال، والشيء الثالث هو مسألة يعني هاي تزكية النفس والتربية، تربية الإنسان لنفسه وتهذيبه لنفسه، الطهارة المعنوية. ليش؟ لأن الإنسان بهاي الأشياء يكون محل قابل لتلقي علومهم وفهم علومهم كما هي يكون محل قابل، ولا لا يكون محل قابل، وإنما هي مجرد لقلقة لسان. قد يحفظ بعض الأشياء لكنه هي لقلقة لسان مو أكثر من هذا، ما بها محتوى حقيقي كما يريده الأئمة عليهم السلام. فتهذيب النفس، طهارة النفس، الالتزام بالأخلاق الفاضلة، اتباع تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، يجعل الطالب مهيئ لكي يتلقى علومهم ويتعلم علومهم. بالنسبة للأمر الأول وهو الاستعداد، هذه قضية مهمة جدا، لأنها طريق صعب. هذا الطريق ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مواصلة، إلى جهد، إلى ويحتاج إلى استعداد. استعداد نحن لا يمكن إنكار أن الناس يختلفون في ماذا؟ في الاستعداد، واضح هذا كلش واضح، يختلفون في الاستعداد. الطالب إذا كان يرى من نفسه من البداية أنا ما عنده استعداد، ما عنده استعداد لأسباب عديدة، مو إلا أكون لا سمح الله تخلف ذهني، لا، النتيجة إذا هو عنده رغبة خاصة في نمط معين من الدراسة غير هذه الدراسة، فلا يكون عنده استعداد للانخراط بهذه الدراسة. المهم أن الطالب إذا رأى نفسه أنه ليس على استعداد وأنه غير مستعد، عليه أن يحسم نفسه من البداية، يحسم أمره من البداية، وإلا يبقى لا هو يستفيد ولا الحوزة تستفيد به ولا صاحب الزمان سلام الله عليه أن يستفيد به. يعني يبقى هو يخدع نفسه إذا شاف نفسه ما عنده استعداد. والاستعداد مو مقصود بالاستعداد الاستعداد العالي الذي يوصله إلى أعلى درجات التناول، لا، مو هذا المقصود به. مهم استعداد لتلقي علومهم وإيصالها علما إلى الناس، هذا يكفي فيه أن هو يكون عنده استعداد لتلقي بعض علومهم وماذا وينتفع بهن وينفع به الناس، هذا يكفي. لكن الذي يرى أن نفسه ليست راغبة في انخراط في هذا الطريق، وإنما هو أجبر على ذلك، اضطر على ذلك لسبب أو لآخر، هذا عليه أن يراجع نفسه ويحسن أمره من البداية. أنا كررت أكو في البيت شعر، قلت هذا في البيت شعر ينبغي أن يكتب بماء الذهب، يقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا تركه وجاوزه إلى ما تستطيع، وإذا جاوزت إلى ما تستطيع تستطيع أن تخدم الدين وتخدم المذهب وتخدم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأنه تجاوزته إلى ما تستطيعه تقدر تقدم عطاء من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الشيء. هذا كله بقطع النظر عن مسألة تعليم الناس بالعلوم التي نتعلمها، هذا في الجانب آخر، نحن مقصرين في هذا الجانب تماما، مقصرين في هذا الجانب تماما، مقصرين في هذا الجانب خصوص في هذا البلد. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعلم علوم أهل البيت سلام الله عليهم وتعليمها للناس، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.